وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. سنتحدث من الله عز وجل عن قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. والشبهة الداخلة حول هذه الآية هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر على وجه العموم أن هذه الآية للطائفين والطائفات وللعاكفين والعاكفات، وهي في أطهر بقعة، ففي ذلك جواز للاختلاط، وهو من باب أولى أن يكون الاختلاط في غيره. نتحدث حول هذه الشبهة مع شيخكم وشيخنا الشيخ عبد العزيز الطريفي، باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
نتحدث عن الآية بداية، يعني عن معناها الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، معنى هذه الآية في قول الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أولا، ينبغي أن يعلم أن المراد بذلك أن الله جل وعلا أمر أئمة الحنيفية إبراهيم الخليل وكذلك من جاء بعده كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطهر بيته الحرام من الرجس والنجس، كذلك أيضا من الأصنام والأوثان. وقد جاء تأويل ذلك عن غير واحد من السلف، كما جاء هذا عن مجاهد بن جابر وكذلك قتادة وكذلك عبيد بن عمير، كما رواه ابن جرير الطبري من حديث معمر عن قتادة، كذلك أيضا قد جاء من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جابر أنه قال في قول الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين، أن المراد بذلك هو تطهير البيت الحرام من الشرك وكذلك أيضا الأوثان، كذلك قيل أنه من الريب وكذلك أضرابه، كما جاء تأويل ذلك أيضا عن عبيد بن عمير كما رواه ابن جرير الطبري من حديث عطاء عن عبيد بن عمير بنحوه. والمراد بذلك أن البيت الحرام يقع فيه من تبديل أهل الجاهلية وكذلك الضلال، من تغيير حكم الله سبحانه وتعالى، كما كان في الجاهلية من الأصنام والأوثان التي كانت محيطة بالمسجد الحرام، فأزالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم باقي إلى قيام الساعة أنه يطهر البيت من سائر الأنجاس، كذلك حسية أو معنوية، وهذا من الأوامر التي الخطاب فيها متوجه إلى عموم المسلمين ذكر وأنثى، كذلك أيضا موجه إلى عموم المسلمين رعاة ورعية، وذلك لأن التكليف في مثل ذلك يكون للعموم كما هو محل اتفاق عند العلماء. في مسألة التطهير في قول الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال غير واحد من العلماء وهو ظاهر النص أن المراد بذلك العموم أيضا، كما أنه في المسجد الحرام كذلك أيضا في كل بيوت الله جل وعلا التي تسمى بيوتا لله. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي ملك لله سبحانه وتعالى. في أحد التأويلات عند المفسرين أن المراد بذلك هي البيوت التي أمرت وأنشئت لله جل وعلا، وسماه الله سبحانه وتعالى بإضافتها إليه في قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله، وسماه الله سبحانه وتعالى مساجد الله، وذلك أنها بيوت لله سبحانه وتعالى من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا دليل على أن المراد بذلك هو عمارة بيوت الله جل وعلا وإنشائها، كذلك عمارتها بالصلاة وتطهيرها من سائر الأنجاس وكذلك سائر الرفث والفسوق والبغي والعدوان، كذلك أيضا الظلم فيها من استعمال هذه المساجد لغير الله، لغير ما شرعت له من ذكر الله جل وعلا. ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك أنس بن مالك، فالرجل الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما هي للصلاة وذكر الله جل وعلا. وهذا في إشارة إلى أن هذه المساجد تطهر حتى من أقوال الناس والفحش والبغي والعدوان، وهذا دليل على منزلة وكذلك تميزها عن سائر المواضع.
في هذه الآية يا شيخ عموم للطائفين والطائفات، وأنهم في مكان واحد وهو في أطهر بقعة، فجاز ذلك من غير من باب أولى الاختلاط.
أولا، ما يريدونه في هذه في استدلال هذه الآية من أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير هذا البيت، والبيت هو موضع واحد للطائفين، والطائفون في ذلك هم الرجال والنساء على سبيل العموم. هذا من جملة الإطلاقات التي ينبغي أن يرجع فيها إلى ظواهر النصوص من الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تستدل مثلا بقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهل يقال بأنه إذا يحل الإنسان الإنسان أن أرفض إجماع النساء في ليلة الصيام ولو كان في المسجد ولو كان الإنسان عاكفا ونحو ذلك، نقول هذه مجملة تبينها النصوص الأخرى. ولو قلنا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما أمر الله جل وعلا بقتله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه لا يقبل الإسلام من أحد، أما أن هذا خاص بالوثنيين نقول خاص بالوثنيين، وأما ما عداهم من أهل الكتاب فإنهم لو أرادوا أن يدفعوا الجزية ولا يدخلوا في الإسلام فإنه كذلك. فنقول أن الإطلاقات في نصوص الشريعة فإنها تكون في الأغلب والصورة الغالبة أن هذه المواضع هي مواضع عبادة، كحال المساجد، فإن الله جل وعلا فإن مساجد الله سبحانه وتعالى أمر الله جل وعلا بإنشائها لماذا؟ للمصلين، والمصلين من الرجال والنساء. هل يقال أنهم يصفون صفا واحدا؟ لا، المراد بذلك أن الرجال يكونون ثم يكون النساء، كما جاء ذلك مؤولا ومبينا أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن الأخذ بأمثال هذه النصوص العامة ونحو ذلك وترك الأمور البينة الظاهرة هذا لا يمكن أن يليق. كذلك لو أخذنا في سائر الأنظمة الإطلاقات مع التقييدات المبينة في مواضع أخرى لقلنا بأن هذا ضرب من خلط الأنظمة وضربها بعض، كذلك أيضا في إلغاء وتهميش قوانين الناس ونحو ذلك. لهذا ينبغي أن يبعد الإنسان الشهوات والشبهات، كذلك أيضا المطامع النفسية وكذلك الفكرية، الإنسان أن يحاول أن يطوع النصوص الشرعية بحسب ما يهوى، وإنما ينظر في ذلك إلى نصوص الشريعة المتكاملة في هذا الباب. في قولهم هنا في قولهم أن الله جل وعلا أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين، الطائفون قالوا الرجال والنساء، هل الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير البيت للطائفين والطواف يكون على حال على أي حال يريدها الناس؟ فإذا قلنا بهذا الأمر أن الله جل وعلا أمر بتطهير البيت للطائفين، هل للإنسان أن يطوف منكسا، أي لا يجعل البيت على يساره يطوف على يمينه لأن الله جل وعلا أطلق الطواف، أم نرجع إلى التفصيلات الأخرى؟ نرجع إلى التفصيلات الأخرى التي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ثمت الشروط، هل ثمت السنن، أم أن المراد به الإطلاق؟ ثمت السنن وثمت الشروط وثمت جماهير العلماء يقول لا بد من الطهارة، هل نقول الآية أطلقت ولا تقيدون في مواضع أخرى ولا تستدلون بأشياء قد دلت على التقييد والتفصيل؟ نقول أن هذا من تمشي الشريعة وكذلك تعطيل النصوص، وأن يستدل بنص عام على بإلغاء نصوص أخرى قد جاءت بالبيان والتوضيح.
ندخل في معنى الاختلاط يا شيخ، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط في حوالي؟
أولا ما يريده كثير من المعاصرين للأسف الشديد في قضية الاختلاط هذا ضرب من ضروب البعد والجنوح، وكذلك أيضا التطويح بالمعاني في استنباط شيء ليس هذا من مواضع الاستنباط، أنهم يقولون أن الاختلاط لما كان في المسجد الحرام فإنه يجوز في غيره. أولا ينبغي أن يفهم حقيقة الطواف وحقيقة المسجد الحرام، كذلك أيضا أن يفهم حقيقة ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا في قول الله جل وعلا وطهر بيته للطائفين والعاكفين، ذكر الله جل وعلا أن التطهير هو للبيت، وبيت الله سبحانه وتعالى هو المسجد الحرام، كما في قول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قال غير واحد من العلماء أن مكة هي التي يبك الرجال بها النساء والنساء الرجال، وليس هذا إلا لمكة. ذهب جماعة كثر من المفسرين إلى أن ما جاء في المسجد الحرام فهو خصيصة له، جاء هذا عن مجاهد بن جبر كما روى بجرير الطبري وغيره، قال في قول الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قال يبك الرجال النساء والنساء الرجال، وليس هذا لشيء إلا في مكة. كذلك أيضا ما جاء عند ابن أبي حاتم وغيره من حديث عتبة بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، قال عليه رضوان الله تعالى يبك الرجال النساء والنساء الرجال، وليس هذا لشيء إلا في مكة.
كيف يبك الرجال النساء يا شيخ؟
بمعنى أنه يقطع بعضهم بعض، يأتي مثلا في الطواف نحو ذلك تضطر المرأة للدخول بين الرجال من غير مماسة طبعا، وتنخرط فيهم بخلاف مجالس الناس ونحو ذلك، وهذا نوع من أنواع التي رخص الله جل وعلا على هذا النحو، وهذا في حال الضرورة في حال كثرة الناس. ولهذا ذهب غير واحد من العلماء إلى أن السترة في مكة تختلف عن السترة في غيرها، فإذا مرت المرأة أمام الرجل فإنها تقطع الصلاة إلا في مكة، ولجاء هذا عن غير واحد كما روى كذلك ابن جرير وغيره من حديث عطاء عن أبي جعفر أن رجلا قد مرت امرأة بين يديه فقال قطعت الصلاة، فقال لا إنه ببكة، يعني يبك الرجال النساء والنساء الرجال، يعني أن هذا حكم من الأحكام الخاصة بالمسجد الحرام. إذا قلنا بهذا البيان والتوضيح أن هذا عند المفسرين عامة أن مكة لها خصيصة، وهذه الخصيصة أن هذا الموضع هو من مواضع العبادة العظمى وأول بيت وضعه الله جل وعلا للناس، وهذا الموضع هو موضع عبور ومرور كحال الناس في الطرقات ونحو ذلك. لم يتكلم العلماء على شيء من هذا إلا ما كان من مقتضيات ذلك المرور إذا اقتضى أن المرأة تزاحم الرجال، بمعنى أنها يعني يمس الرجال بمقدمها ومؤخرها وكذلك يمينها وشمالها أو جسدها ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور المستنكرة. فإن المرأة ولو كانت في طواف، وهذا باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك الأمر، أما إذا كانت المرأة تمر مرورا بين رجال ونحو ذلك من غير مماسة، كتأتي مثلا إلى تجمع كثيف من الرجال ثم تنخرط بينهم من غير أن تمسهم لوجود زحام ولا تجد موضع أن تطوف به بذاتها، فإنه يقال أنه لا حرج في ذلك لهذه النصوص التي دلت على التخصيص. مع هذا التخصيص فإن هذا دليل على أن هذا التخصيص الضرورة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا أزواجه عليه رضوان الله تعالى لا يطفن مع الرجال وإنما يطفن عنهم حجزة، وجاء في لفظ حجرة عن الرجال يعني بعيدا عنهم، كما جاء في البخاري من حديث عطاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت لا تخالطهم وكانت تطوف حجرة عن الرجال أو حجزة عن الرجال يعني بعيدا عنهم. وهذا بقي إلى عصور قريبة بالقرن السادس والسابع والثامن، كان النساء يطفن لما لم يكثر الناس، كان النساء يطفن جماعات في محيط الرجال، وكان الرجال في دنو الكعبة في الموضع القريب منها، وقد وضعوا لذلك علامة وهي الحصبة كما ذكر ابن جبير في كتابه الرحلة، أنه قال حينما أتيت المسجد الحرام وجدت أنه قد فرش بحصباء حسناء منها سود وبيض وسمر قد امتدت بنحو 9 أمتار عن جدار الكعبة إلا من جهة المقام فإنها قد أحاطت به. قال والرجال يطوفون على الحصبة والنساء يطوفن من وراء ذلك، ويحكي واقعا كان عليها الناس في ذلك الزمن. ولكن في زمننا مر بكثافة من البشر لم يكن في الأزمنة السابقة، حتى إنه يوجد في يوم واحد أو في لحظة واحدة يطوفون ربما بالمليون أو المليونين، وهذه ألوف كثيرة جدا. يصعب الإنسان مثلا أن النساء يطوفن مثلا على سبيل الاستقلال في موضع واحد، والإنسان ثم لا يضيع أهله خاصة المغتربون ولا يجدون اللغة، أو مثلا من يحمل امرأة عجوزا ونحو ذلك، أو مثلا يقود امرأة مثلا عمياء ونحو ذلك، أين موضع الرجل من المرأة وكذلك المرأة من الرجال ونحو ذلك. كذلك ربما يقود الرجل امرأة شابة عمياء أو يدفها ونحو ذلك بين بعربة ونحو هذا، فيقال أن هذا من الأمور الكلف الشاقة، أن المرأة تحتاط في نفسها بعد مماشة الرجال وتبتعد عن ذلك بالآن يمس بدنها، ولا حرج عليها أن تأتي بين جماعات الرجال من غير مماسة، ونقول أن هذا من خصائص مكة. به نعلم أن ما يطلقونه أن هذا الاختلاط الذي مثلا يوجد في مكة استدلالا بأن الله جل وعلا شرع هذا المكان للطائفين ذكورا وإناثا، أن هذا أولا فيه جهل بحال السلف الصالح بحكم الاختلاط من جهة العموم، كذلك الجهل بخصيصة هذا المكان. فأعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي كذلك أيضا المتعلق بهذا المسجد وهو المسجد الحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما فهم في ذلك المفسرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وكذلك أيضا جماعة من أئمة التفسير كمجاهد بن جبر وقتادة وكذلك غيرهم من العلماء عليهم رحمة الله، أن هذا من خصائص مكة، بل أيضا كأبي جعفر ومحمد بن جعفر عليه رحمة الله إشارة إلى أن هذا المعنى هو من خصائص المسجد الحرام فيما يتعلق بسترة المسجد الحرام، كذلك أيضا فيما يتعلق بالطواف، كذلك أيضا هذا النص من نصوص الإجمال ينبغي أن يرجع فيه إلى النصوص الشرعية الأخرى. فهل يقال إذا قيل بطواف الرجال عن النساء أن الإنسان يأخذ هذا النص ثم يطوف كيفما يريد، فيجعل مثلا المسجد الحرام على الكعبة على يمينه ويطوف منكسا، أو مثلا يطوف على قول جمهور العلماء بأنه يشترط الطهارة يطوف بلا طهارة بلا رمل بلا اطباع، كذلك أيضا بلا نزع المخيط إذا كان بالطهارة،
لابد
من الرجوع للتفصيلات الأخرى. فإذا عطلنا حكما الأحكام الأخرى فعلنا نعطل الباقي ونمتثل هذا النص الذي أمرنا بالطواف ثم نطوف كيفما شاء. كذلك أيضا هل الإنسان مثلا أن يطوف مثلا في الكعبة ويدخل من بابها من الحجر ولا يحيط بالكعبة بكاملها ويطوف كيفما أراد، نقول ثمة صفة شرعية كذلك هيئة شرعية دل الدليل عليها ينبغي أن يرجع إليها، مما يتعلق في ذات الطواف في صفته الفعلية، ومنها ما هو شرط له قبل البدء فيه كالطهارة، كذلك أيضا ستر العورة، كذلك أيضا من جهة لبس الإزار والرداء ونحو ذلك من العموات التي دل التفصيل عليها في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا والوحي من كلامه عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح.
هل هناك يا شيخ عبد العزيز اختلاط جائز واختلاط غير جائز، وإن وجد ما الفرق بينهما؟
أولا إذا تقرر لدينا ما يتعلق بمسألة الطواف عرفنا هذا الأمر، وعرفنا أن الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يأذنون أيضا باختلاط الرجال مع الطواف. لماذا؟ وقد يستشكل بعض الناس من المتأخرين هذا الأمر، يقول كيف يفصل الرجال في الطواف؟ نقول كان في الزمن السابق العدد قليل، ربما يكون مثلا في اللحظة الواحدة يطوف 500 أو 600 أو 1000 ونحو ذلك، أو 2000 أو 3000 ونحو ذلك، وهذا أمر وهذا عدد قليل، وهذا عدد قليل بالنسبة للأزمة المتأخرة اللي يطوف مثلا مليون في لحظة واحدة أو نصف مليون في لحظة واحدة. فكان عمر بن الخطاب إذا وجد المرأة تطوف في وسط الرجال ضرب أو أمر بإخراج المرأة، وإذا وجد الرجل في يطوف في وسط النساء يعني خارج محيط الرجال فإنه يضربه، كما جاء عند الأزرقي، وكذلك جاء عند الفاكهي من حديث زائد عن إبراهيم النخعي أنه قال كان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يطوف مع النساء ضربه بالدرة. وهذا في إشارة إلى أن هذا الأمر ما ينبغي أن يحتاط فيه حتى في الحرم، وفي حال الضرورة فإنه يكون هذا من الأمور، فإن هذا من الأمور التي يرخص فيها لورود الخصوصية وكذلك نفي المشقة. أما بالنسبة للتفصيل المذكور الذي ذكرته وما يتعلق بمسألة الفرق بين الاختلاط، ثمة اختلاط مشروع أو ممنوع، أولا ينبغي أن يرجع إلى أصل هذه المسألة وهي مسألة الاختلاط. الاختلاط هو من الأمور المحسومة في الشريعة. ثمة شيء أراد بعض المتأخرين أن يقحمه في أبواب الاختلاط من جهة المحاججة أو من جهة الإلزام ونحو ذلك، كطرائق كثير من الناس أو من أهل العقل أو ربما أيضا من المشركين. فإن الله سبحانه وتعالى حينما ينزل أمرا من أحكام الشريعة يأتي المخالفون ويقولون لماذا تحرمون هذا والله جل وعلا قد أحل ذلك. ولهذا لما حرم الله سبحانه وتعالى على الناس الربا قال كفار قريش إنما البيع مثل الربا، يعني لماذا يحرم الله جل وعلا؟ وهذا نوع من أنواع التعامل، مقابل أخذ وقبض وتحديد السعر متراضي بين الناس بالتراضي ونحو ذلك، بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما ظهر في قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني ذاك حكم وذاك حكم. وتفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيضا في بيان الربا وأحواله كما في حجة الوداع حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا وأن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، في إشارة إلى أن الربا كله موضوع لكونه من ظلم الناس في الأموال والتعدي عليهم، كذلك سطوة الأغنياء على الفقراء، ما ينبغي في ذلك العدل وعدم المجازاة في هذا الأمر، وأن أمور المادة ينبغي أن تكون من غير بغي وعدوان، وإنما ضرب في الأسواق وحذق في التجارة من غير زيادة على عمد يستغل حاجة الفقير حتى يزاد في المال في السلعة التي يريد أن يشتريها. وإذا علمنا هذا علمنا أن ما يدخلونه في أبواب الاختلاط هو من جهة الأصل لا يدخل فيه. ما يتعلق في مسألة الطرقات لم يتكلم عليها العلماء أن المرأة لا تمشي في الطرقات ولا يريدون ذلك، أن هذا من مواضع الاختلاط. كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة مرور المرأة في الأسواق، إذا كانت تتسوق تأخذ السلعة ثم تشتري ثم تغادر ونحو ذلك تشتري من رجل، فإن هذا ليس من مباحث الاختلاط، وإنما يقحمونه في هذا الأمر إقحاما. ولهذا كان عند المتأخرين وعند بعض العلماء حينما يقولون الاختلاط على نوعين، اختلاط مثلا عارض، وهذا لما أقحموا وأدخلوا فيه الأمر، وإلا من جهة الأصل فالاختلاط كله محرم مما لا يجوز. وأما لما أدخلوا فيه من الأنواع على سبيل التكلف كما أدخلوا البيع في حكم الربا، وبين الله جل وعلا أن الربا هو من أنواع البيوع لكنه نوع محرم، لهذا يسوق من جهة اللغة أن نقول أن البيع على نوعين، بيع محرم وبيع جائز كبيع الغرر والمزابنة وكذلك أيضا المنابذة وغير ذلك، مع أنه بيع أن الله جل وعلا قد حكم بحله ونحو ذلك لوجود بعض الالتباس والشبه في هذا. لهذا نقول أن الاختلاط على نوعين، اختلاط يلزم منه مكث وبقى، فإن هذا في كالاختلاط في العمل، اختلاط مثلا في الشركات في المؤسسات الحكومية أو في مواضع التعليم، فإن هذا كله محرم لأنه يكون فيه بقى. قد يقول قائل أني لا أجلس مثلا على مقعد ونحو ذلك، نقول الاستدامة في موضع واحد هذا من يدل
هذا من الاختلاط،
هذا من الاختلاط المحرم. أما ما يتعلق بالمرور الطرقات كالمرأة تخرج من بيتها إلى زيارة جارتها، أو كذلك أيضا تخرج المرأة إلى السوق أو تشتري مثلا من بقال أو تشتري مثلا من متجر ونحو ذلك ثم ترجع إلى دارها، هذا من الأمور المباحة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها. كذلك المرأة
ليس فيها استدامة، هذا
ليس فيها أدنى أنواع الاستدامة، لأن هذا شيء عارض كحال المرأة. فحين المرأة تأتي مثلا إلى بقال وتأخذ سلعة ثم تدفع المبلغ ثم تغادر، أو أن المرأة مثلا تأتي مثلا إلى متجر وتأخذ مثلا سلعة ثم تغادر، بخلاف أنها تقعد ونحو ذلك في مثل هذا المتجر. ولهذا نص العلماء العلماء على أن جلوس المرأة في المتجر عند التاجر ونحو ذلك أن هذا من الأمور المحرمة، كما نص على هذا جماعة من الفقهاء كالإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة.
إذن هذا هو التفريق بين الاختلاط بما يزعم الآن بحرمته أو بحله.
نعم.
بالنسبة يا شيخ للفرق بينها وبين الخلوة، يعني نسمع الناس كثيرا الخلوة ويسمعوا الاختلاط، كيف نفرق بين الاثنين؟
هما من يثير هذه المسألة وهي مسألة الخلوة ومسألة الاختلاط، يقولون أن الذي جاء في النص هو حرمة الخلوة. نقول أن الخلوة حرمت بنص على سبيل الاستقلال، وأن الله سبحانه وتعالى حرم الاختلاط على سبيل الاستقلال، وهذا كحال ما حرمه الله جل وعلا، ما كان من جنس واحد حرمه الله جل وعلا بنص وحرم الآخر بنص، كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كونها من جهة الاشتراك واحد، كما حرم الله جل وعلا وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وأباح الله جل وعلا حمر الوحش وإن كانت من جنس واحد. فنقول أن ما جاء من جهة النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل على خصيصة، فإنه يبين أن هذا الحكم هو خاص بهذه ولا يتعدى فيه إلى غيره. فالاختلاط جاء تحريمه على سبيل التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدلة في ذلك كثيرة، وكذلك أيضا مسألة أيضا ما يتعلق بالخلوة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل من امرأته إلا كان الشيطان ثالثهما. مسألة الاختلاط جاء بذلك أدلة متضافرة كثيرة جدا، العمل على هذا عند الأئمة.
الخلوة هي الاختلاط يا شيخ مسمى واحد؟
ليس مسمى واحد. الخلوة هو انفراد الرجل بالمرأة، أن يخلو الرجل بامرأة سواء في ذلك.
هذا الذي يقولون أنه محرم يا شيخ.
هم يقولون هذا محرم، بل إنني أشك أنهم أيضا يقولون بهذا أنه محرم أصلا من جهة في قرار أنفسهم، لأن من يتكلم في قضايا الاختلاط ويثير هذه الأمور ولا يستشكل أصلا فيما يظهر لي أن قضية الخلوة، لأن كثيرا من نظر إلى استلزاماتهم وكذلك إلى أقوالهم في غير هذا الموضع يجد أنهم يستبيحون كثيرا من المحرمات ولا يرون أن هذا من الأمور المحرمة، وإنما يأخذون على سبيل الإلزام ورد كثير من النصوص، لأنهم لا يقيمون لكثير من مواضع الإجماع إلا عند إفحام الخصم والإلزام ونحو ذلك، وهذا ليس مواضع الإلزام. أما ما يتعلق بمسألة الاختلاط وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمره، نقول أن هذه شرعة قديمة حتى في بني إسرائيل، وهذا من نظر في قول الله سبحانه وتعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بين حال امرأة عمران حينما نذرت ما في بطنها محررا، أي أنه منقطع لك في العبادة في الكنيسة، ولكن لما ولدته خرج أنثى، فقالت ربي إني قالت ليس الذكر كالأنثى، قال أكرمة كما جاء عند ابن أبي حاتم وغيره من حديث القاسم بن أبي بزة عن أكرمة قال لما وضعته قبل أن تضعه نذرت أنه يكون محررا في الكنيسة، لما وضعته كان أنثى، قالت إنه ليس الذكر كالأنثى، أي أن الكنيسة موضع الرجال ولا تكون المرأة مع الرجال، فأسقطت وأبطلت يمينها لهذه العلة. كذلك أيضا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأة تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المراد بذلك أن موسى عليه السلام وجد امرأتين تذودان، يعني يأتيان بالغنم حتى لا تأتي وتختلط بغنم الناس، وقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما الذي منعهما من أن يأتي إلى موضع الرجال ويسقيان يعني؟ إذا كان هذا الأمر من أمور الجائزة، وقيل أنهما ابنتي لشعيب عليه السلام، وقيل أنهما ابنتي لعبد صالح، وهذا هو الأظهر. لماذا لم يأتي إلى هذا الموضع، ولماذا جاء يريد أن يساعدهما لكثرة هذا الرجال فسقى لهما موسى عليه السلام أعانهما على هذا الأمر حتى لا يضطر بطول الانتظار، فأراد أن يكفهما حتى عن الانتظار في مواضع الرجال فذهب، ثم حدث ما حدث في كلام الله سبحانه وتعالى في تمام هذه القصة، أن الله جل وعلا عليه وجعل ذلك سبيلا للإحسان على موسى عليه السلام بهذه المنة وهذه النعمة الكبيرة. كذلك أيضا من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق، أي أنه ليس للنساء أن تكون في وسط الطريق، وسط الطريق في الغالب أنه يسلكه الرجال، يأتي الرجال من المساجد، يأتي الرجال مثلا من المتاجر لأنهم الذين يبيعون ويشترون، والنساء يخرجن لعارض لزيارة مريض أو كذلك أيضا لتسوق عارض ونحو ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس للنساء وسط الطريق حتى لا يستطمن أو تتحكك أو الأكتاف وكذلك الأيدي أو الأجسام بالرجال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فكيف هذا في مواضع الاستدامة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمر الطريق ينبغي المرأة أن لا تأتي في الممر في نصف الممر الذي يمر مع الرجال حتى لا يكون ثمة احتكاك، وهذا من بيان أو من مواضع النزوم في من الاختلاط. كذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أبي أسيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعه النساء، فلما خرج النساء اختلطنا بالرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا تحققن الطريق، يعني لا تأخذن وسطه. وهذا جاء عند أبي داود. كذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الأحكام ما يدل على هذا الأمر في منع الله جل وعلا للمؤمنين والمؤمنات وفي إطلاق البصر المحرم، كذلك بقول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وكذلك في أمر الله جل وعلا المؤمنين أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، يعني في صفته. فكيف يأمر الله جل وعلا الرجل أن يطلق البصر ثم يأمر ثم يأذن له بالمخالطة في غرفة واحدة أو في عمل ونحو ذلك لساعات طوال ونحو ذلك، ثم يقول لا تنظر إليها أو لا تصفها زوجتك في البيت لك وهي معك في العمل لمدة 3 أو 4 ساعات؟ لا يمكن أن يكون هذا الأمر. أصول الشريعة دلت على هذا الأمر، القواعد، كذلك إجماع العلماء، وقد حكى الإجماع من العلماء على منع اختلاط غير واحد كأبي بكر العامري وجماعة أيضا من الأئمة من المالكية وغيرهم من الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغير ذلك، وكذلك النصوص المتضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر المنع من اختلاط الرجال بالنساء كحديث عقبة بن العامر في الصحيحين وغيرهما، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا الحمو، قال الحمو الموت، وهذا أيضا في إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الرجل الواحد من أن يدخل ولو على جماعة النساء إذا كان قريبا، قد يقول أنه أخو الزوجة يدخل على الزوجة ولو بناته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما كذلك من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري ما جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أخوها وعندهم رجل مخنث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكم هؤلاء. إذا كان هذا الرجل مخلث لا يدرى هو رجل أو امرأة، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخوله عليه، وذلك الدخول يقتضي المكث، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخوله، فكيف في من كان ذكرا أجنبيا عن المرأة وليس من محارمها أن يدخل عليها. كذلك أيضا يعلم أن مسألة الاختلاط هي حكم مستقل معروف عند العلماء من قديم الزمن، وهذا فيها في الصدر الأول كان حسن البصري قال اختلاط الرجال بالنساء بدعة، وكذلك ما جاء مجاهد بن جابر في تفسير قول الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قد روى ابن جرير الطبري وغيره قال هو أن تخرج المرأة وسط الرجال، وهذا نوع من أنواع الاختلاط. كذلك أيضا ما جاء عن جماعة من الأئمة في بيان هذا الأمر كالإمام الطحاوي وغيره، هذا في قرون من زمننا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي قيام عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى على هذا الأمر وفصل الرجال عن النساء في موضع المواضع، كذلك أيضا في الطواف كما تقدم الإشارة إليه.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة.
الله لك والمشاهدين الكرام.
الشكر موصول إليكم كذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون